أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولو بات بغيرها، يعني بغير منى، فعن كل ليلة شاه. ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين المختار والمضطر في وجوب الفدية، تجب عليه الشيء سواء كان مختارا أو مضطرا، وهو ظاهر الفتوى والنص. طبعا بالنسبة لفتوى المعاصرين اللي ينصح أن بعض المراجع لا يخلو فتواهم من اضطراب في ما نحن فيه، يعني هل تلزم الكفارة على خصوصا بالنسبة لمن يعني خرج يريد الوصول ولم يصل، يعني بعض الفتاوى تقول عليه، بعض يقول لا ما عليه، لنفس المرجع يتكلم، يعني ما تدري، يعني ما في ضابطة واضحة عند بعضهم. وإن جاز للمريض، صحيح كذا؟
جاز خروج المضطر منها لمنع لمانع خاص أو عام.
يعني طبعا ما عندي هذا السطر اللي عندك الآن.
أو حاجة أو حفظ مال أو تمريض مريضا.
يعني عندي سطر ناقص هنا.
سطر كامل.
سطر كامل. ويحتمل سقوط الفدية عن هؤلاء. وربما بني الوجهان على أن الشاه هل هي كفارة أو فدية وجبران؟ إن كانت كفارة لذنب
فتسقط
عن المضطر لأنه لم يقم بذنب، وإن كان فدية وجبران للنقص فحتى بالنسبة للمضطر يصدق عليه أنه نقص العمل المطلوب منه، فتسقط على الأول على القول بأنها كفارة دون الثاني وهو القول بأنها فدية وجبران. أما الرعاة وأهل سقاية العباس فقد رخص لهم في ترك المبيت من غير فدية. الروايات على ذلك منها صحيح علي بن جعفر، علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح، قال إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح، يعني أصلا الليل كامل كان فين؟ كان في مكة، لم يذهب ولو نصف الليل منتصف الليل إلى منى. إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه. ولدينا رواية مالك بن أعين، لعلنا بالأمس هي مرت علينا بالأمس بس ما وقفنا عندها، أو لا فيها مشكلة سندية في مالك بن أعين نفسه. إن العباس عن أبي جعفر عليه السلام إن العباس استأذن رسول الله، في الصفحة السابقة هذه الرواية موجودة. إن العباس استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبيت بمكة ليالي منى، فأذن له رسول الله من أجل سقاية الحاج. طبعا القضية ليست مخصوصا بالشخص العباس، خصوصا يعني في الأساس أنه ما عندنا أحكام خاصة بالأشخاص كحكم شرعي بالنسبة لعموم المكلفين أتكلم، خصوصا انه ايضا هذه نفس الرواية قال من اجل سقاية الحاج، فاذا هي ليست خاصة بالعباس وانها رخصة خاصة بسقاية الحاج. الحاج بالتالي في ذاك الزمان بالخصوص يحتاج من يهيئ له السقاية، ما كانت الماء متوفر في كل مكان، فكان هناك من يتصدى لسقاية الحاج توفير الماء للحجاج. طبعا بين قوسين الآن حاليا يكثر هذه الأسئلة من هذا القبيل، شنو يقول والله أنا بحكم كوني مثلا كادر، بحكم كوني مثلا صاحب حملة ومسؤول لجنة، فأريد أقدم أعمال، أريد أتأخر عن الأعمال حتى أهيئ الأمور إلى حجاج الحملة وحجاج القافلة. طبعا بعض الأمور يعني فيها رخصة وبعض الأمور لا ما فيها رخصة، يختلف باختلاف مدرك نفس المسألة وروايات المسألة. نعم. ولا فرق في وجوبها بين مبيته بغيرها لعبادة وغيرها، يعني ما دام يعني بات في غير منها، سواء بات في مكة أو بات في غير مكة، لا سيما في الزمن السابق. الزمن السابق كانت هناك مسافة بين مكة، حدود مكة، وبين الوصول إلى منى. حاليا لا، حاليا فقط ما بينك، يعني غالبية الحدود بينك وبين منى فقط الجبال، الجبل تدخل من النفق تخرج من النفق، فإذا أنت في منى حاليا. أما في الزمن السابق كان لا، كان هناك مسافة بين مكة وبين منى، فلو بات في الطريق مثلا أو بات في قرية أخرى لعبادة أو لغير عبادة، هذا لا تؤثر، إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة الواجبة أو المندوبة. والمشهور عند الفقهاء بشكل عام أن المبيت يجب أن يكون الاشتغال بالعبادة يكون مستوعبا لتمام الليل، وهنا الآن سنقرأه في خلاف بعض مثلا السيد السيستاني الآن حفظه الله، الذي يكتفي بالنصف الثاني من الليل، يعني الاشتغال بالعبادة في النصف الثاني من الليل لا يكتفي بالنصف الأول. طبعا بعض الفقهاء المعاصرين أيضا ذكر التخير بين الاشتغال بالعبادة بين النصف الأول والنصف الثاني، إلا أن المشهور هو الاشتغال بالعبادة في تمام الليل. قال مع استيعابه الليلة بها، يعني بالعبادة في مكة. طبعا بين قوسين أيضا بعض الفقهاء اشترط أن تكون العبادة في مكة القديمة وما شابه، يعني إلا ما يضطر إليه من أكل وشرب وقضاء حاجة ونوم يغلب عليه. صدق النوم يغلب عليه، يعني ايش؟ ينام لساعة ساعتين، هذا ما يوافقون عليه. أنا الفقهاء المعاصرين ما يوافقون، أما مثلا أكل وشرب قضاء حاجة يقول لك نعم، هذا ما لا يمنع من صدق ايش؟ العبادة طول الليل، طول الليل، بعد طول الليل ما بيشرب ولا بياكل، صعبة. ومن أهم العبادة الاشتغال بالطواف والسعي، إنه يؤدي الأعمال الواجبة عليه، لكن لو فرغ منهما قبل الفجر، لو انتهى الآن من الطواف ومن الصلاة السعي وكذا وطواف النساء قبل طلوع الفجر، لا سيما في الليالي، ماذا؟ لا سيما في الليالي الشتوية حتى يكون الليل طويلا، ولا سيما عندما حسب يعني المصنف المشهور من الاشتغال طوال الليل، اشتغال نصف الليل يمكن، نعم يشتغل نصف الليل أصلا، يعني ينتهي من الأعمال مع انتهاء هذا النصف. فلو انتهى من عمله من أعماله وما زال الفجر لم يخرج لم يطلع، لفرغ منهما قبل الفجر، وجب عليه إكماله، يعني إكمال الاشتغال بما شاء من العبادة. اشتغل بقراءة القرآن الكريم.
إكماله
نعم،
إكماله
عندي إكماله، يعني إكمال أو إكماله لا بأس، إكمال الاشتغال أو إكمالها إكمال الليل. وفي جواز رجوعه بعده إلى منى ليلا النظر، هل يجوز له الرجوع أو لا؟ شوف بعد شوي نلاحظ الروايات كيف تقول أيضا الروايات. أنا كلام الشهيد الثاني يقول: من استلزامه فوات جزء من الليل بغير أحد الوصفين، أي وصفين، هو ليس في منى وليس مشتغلا في مكة، يعني المبيت بمنى وبمكة متعبدا، لا هو بات في منى ولا هو بمكة متعبدا. ومن أنه تشاغل بالواجب، الواجب ما هو؟ التشاغل أن يصل إلى منى، فالواجب عليه أن يتحرك إلى منى، ويظهر من الدروس جوازه وإن علم أنه لا يدرك منى إلا بعد انتصاف الليل. رأس قال بعض الروايات، نشوف هل تدل على ذلك أو لا، مرت بنا بعض الروايات. ويشكل بأن مطلق التشاغل بالواجب غير مجوز، نحن ما نريد مجرد التشاغل بالوصول أو كذا، نريد يكون في منى، مو أنه في طريقه إلى منى.
ما يصير الليل إلا هو
الإنصاف، الإنصاف هنا بين قوسين، إنه ما قام به السيد الترحيني هنا في حاشيته من تجزئة للروايات، هي الرواية الروايات التي نحن فيها فقرات، هي فقرة يجيب جملة واحدة منها، يا أخي جيب فقرة كاملة، فإذا ما حكى جيب جملة بعدين جيب جملة، النظر إلى الفقرة إلى الحديث كاملا وهو فقرة يعني معنى مو طويل، هذا أفضل من تجزئتها. نحن نقرأ الآن عدة روايات من هي مجزأة، راح نقرأها من الوسائل. نبدأ بالرواية صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى طلع الفجر، قال ليس عليه شيء، كان في طاعة الله عز وجل. هذا يقول ليس عليه شيء، ليس عليه كفارة، ليس عليه فدية، كان في طاعة الله عز وجل. هذه طاعة الله عز وجل هل تشمل مثل النظر إلى الكعبة المشرفة؟ هذه يسأل عنها، العلماء اختلفوا، بعض الفقهاء يرى أنه نعم يصدق على أنه كان في طاعة الله، البعض يرى أنها منصرفة عن مثل النظر إلى الكعبة المشرفة. فإذا هناك وجهان بالنسبة للنظر إلى الكعبة، لأن بعضهم يقول كان طول الليل قاعد يتكلم أقرأ أتعب، فيقول جالس شكل راسه مسندر من النعاس وبس ينظر إلى الكعبة المشرفة يكفي، اختلف الفقهاء في ذلك. نأتي إلى صحيح معاوية بن عمار رواية أخرى إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبيت إلا بمنى إلا أن يكون شغلك في نسكك، فالاشتغال بالنسك لهم بعد يعني نص عليه. وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت في غير منى. هذا نفس الرواية حين هذه دي الرواية لها الإكمال هذا. إذن هذا يقول لو اشتغل بالنسك وبعدين خرج إلى منى، خروج أيضا مثلا وإن خرجت بعد نصف الليل، إذا خرج بعد نصف الليل واضح بأنه لن يصل إلى منى قبل نصف الليل، هذا كيف ما يصير يخرج بعد نصف الليل ويصل قبل نصف الليل؟ اصلا هذه في هذه الروايه في حد نفسها الان حسب هذا الان الناقل اصلا حتى غير مشروط بالوصول الى منى قبل طلوع الفجر، وان خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان تبيت في غير منى، اصلا سيبيت في غير منى اساسا، يعني يطلع من مكه بعد نصف الليل وبعدين ايش يبيت في اي مكان.
ما فيها دلاله على جواز يعني على الاكتفاء بالاشتغال بالعبادة في النصف الأول فقط؟
يعني أنا في الرواية في حد نفسها يعني طبعا بعض الفقهاء يعني ما ادري المصنف بعدين بيرجع لنا بشكل واضح ولا، بس في الرسائل الان مناسك موجوده انه اذا خرج وتجاوز عقبه المدنيين يشترطون انه يخرج من مكه ويتجاوز عقبه المدنيين شرطين، طبعا تجاوز عقبه المدنيين يعني خروج من مكه انه لا يكون في مكه، فبالتالي هذا احتمال أن نقول إن كان في مكة عليه أن يشتغل بالعبادة، إذا يريد لا يشتغل بعبادة بعد يطلع من مكة، ما يبقى في مكة. بس كلام جيد يعني، بالتالي الآن هذا قيام بالأعمال في الحرام، خو كان في النصف الأول، ما كان في النصف الثاني. يعني ملاحظة جيدة، لا يعني في محلها. فإذا هذه رواية أو صحيحة معاوية بن عمار. نجي إلى صحيحة صفوان. قال أبو الحسن عليه السلام: سألني بعضهم عن رجل بات ليالي منى بمكة، فقلت له: جعلت فداك، ما تقول فيها؟ هذا الرواية الآن طبعا موجودة في وسائل الشيعة الجزء الرابع عشر صفحة 252. فقال عليه السلام: عليه دم شاة إذا بات. فقلت: إن كان إنما حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه، لم يكن لنوم ولا لذة، أعليه مثل ما على هذا؟ قال: ما هذا بمنزلة هذا؟ يعني إذا كان يعني الذي حبسه عن الخروج وانشغاله بالطواف والسعي، مو انه نايم او قاعد مريح. قال: ما هذا بمنزلة هذا؟ وما احب ان ينشق له الفجر الا وهو بمنى. ما مشكلة انه ينشق علي الفجر في منى، سواء على نحو الالزام او على نحو الاستحباب، لكنه هذا فترة من انا في معنى انه فيه فترة من الوقت. هو وين؟ هو له داخل مكة ولا يعني مشتغلا بالعبادة، ولا هو في طبعا السيد السيستاني حاليا يذكر طبعا عقبة المدنيين، تجاوز عقبة المدنيين، فيسألون يقولون الآن مثلا في العزيزية، مثلا لو راح العزيزية ما يقبل. ليش؟ يقول لأنه اشترط خروجه من مكة. عزيزية من أحياء مكة، حاليا إذا خرج من أحياء مكة المستحدثة دخل في منى، أو في المسافة له داخل الجبل، يكون داخل الجبل في النفق، يعني على النفق أو على الجبل. إذا كان داخل النفق أو على الجبل، لأن في بعض الأماكن نفق أنفاق، وبعض الأماكن من على الجبل من فوق الجبل، يكون على الجبل بحيث أنه لا يكون لا داخل مكة ولا داخل منى الشرعية. فمحل الشاهد، اريد اقول محل الشاهد في هذه الروايه، ان هذه روايه واضحه بانه يعني فتره لم يكن منشغلا بالعباده في مكه، وانما كان في طريقه. ناتي الى روايه معاويه ايضا صحيحه معاويه. لا تبت، زين، لا تبت، أنا بعبد الله عليه السلام: لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى، فإن بت في غيرها فعليك دم، فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى، إلا أن يكون شغلك، إلا أن يكون شغلك نسكك، أو قد خرجت من مكة. لاحظ العين عيدها. فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى، بيرجع حتى النصف الثاني، إلا أن يكون شغلك نسكك. إذا يعني خرجت وانشغلت بالنسك، أو قد خرجت من مكة، يا تكون مشغول بالنسك في مكة، يا تكون قد خرجت من مكة. وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها. إذا طلعت من منى بعد نصف الليل، أخذت المبيت الأول حسب تعبيرنا أنا الدارج الآن حاليا، إذا أخذت المبيت الأول وخرجت بعد نصف الليل، فلا يضرك أن تصبح في غيرها. خلنا نرجع للايف فوتنا بعد الرواية هني ما قرأناها. طبعا هنا ذكر هذا السيد الله يحفظه، لكنه مي كامل، احنا أكملناها حسب من الوسائل. نأتي إلى صحيح صفوان، قرأنا صحيح صفوان، قرأنا صحيح العايص. إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلا وهو بمنى. صحيح معاوية بن عمار أيضا، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها. قال أنا هذا الرواية. خبر عبد الغفار الجازي، هذا الرواية في سندها النضر بن شعيب، وفي كلام في توثيق. أرجع لقراءة إلى رواية العايص، خلينا نقرأ رواية العايص بن القاسم. هكذا رواية العايص بن القاسم: سألت أبو عبد الله عليه السلام عن الزيارة من منى، قال: إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلا وهو بمنى. لاحظ، إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلا وهو بمنى. قضية تكلم عن الوصول قبل الصبح. وإن زار بعد أن نصف الليل أو السحار فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح وهو بمكة. زين، الآن نأتي إلى رواية اللي قلنا عبد الغفار الجازي فيها النضر بن شعيب. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة، قال: لا يصلح له حتى يتصدق بها صدقة أو يهريق دما. طبعا إكمالها: فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شيء. إن خرج بعد نصف الليل لم يضره شيء. زين، بداية الحديث: لا يصلح له حتى يتصدق بها صدقة أو يهريق دما. يهريق دما هو محمول على الشاة، أما يتصدق بها صدقة شنو بعد صدقة؟ كيف يتصدق بها صدقة بعد؟ إلا إذا حذف، يعني شو اسمه، حملنا أو على تفسير أنه يهرق دما، هذا ماذا؟ تفسير لي يتصدق بها صدقة، عندئذ تنحل من هذه الجهة. وانا واحد راجع الموني شوف شو يقول، يعني ما تأتي او تفسير او تأمل. صحيح معاوية بن عمار، معاوية بن عمار هو فقيه الحج رضوان الله تعالى عليه. صحيح معاوية بن عمار: ارمي في كل يوم عند زوال الشمس، وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة، فابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها في بطن المسيل، وقل كما قلت يوم النحر، ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة واحمد الله واثني عليه وصلي على النبي صلى الله عليه وآله ثم تقدم قليلا فتدعو وتسأله أن يتقبل منك. هذه الآداب المذكورة في هذه الرواية وأمثالها يعني إرشاد الحجاج إليها لا بأس به، امتثالا لتوجيهات أهل البيت عليهم السلام، مع التأكيد على لزوم التفرقة بين المستحب والواجب. يعني البعض يريد يرمي من الجهة المستحبة، في بعض الأحيان يستلزم هذا وقوعه مدى في عسر مع الزحام والضغوطات الموجودة وما شابه، تعريضه للسقوط أو حتى عدم تأكده من القيام بواجبات الرامي، في مشكلة من هالجهة. يعني يريد يتمسك بعض الأحيان بالمستحب يكون على حساب الإخلال بالأمور اللازمة الواجبة. أما إذا تمكن من الإتيان بالواجب يعني على وجهه مع المستحبات والآداب، لا شك بأنه هو المطلوب وهو الأفضل. لدينا صحيح الحلبي: في رجل رمى الجمار منكوسة قال يعيد على الوسطى وجمرة العقبة. سنقرأ هذه الروايات بعد أن نقرأ المتن، بعض المتن ما قرأناه نرجع إليه. لو رمى منكوسة، يعني بدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، هو الواجب لا منكوسة بدأ بالكبرى، قصدي بدأ بالكبرى، هو الصحيح اللي نبدأ بالصغرى، الصحيح أن يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. لو رمى منكوسا رمى من الكبرى ثم الصغرى ثم الوسطى ثم الصغرى، يعيد بما يحصل به الترتيب، يعني الرمي الذي وقع في غير محله هذا يعيد. يعني مثلا لو رمى الكبرى ثم الصغرى ثم الوسطى سيعيد فقط ماذا؟ الكبرى. لدينا أيضا رواية لمعاوية بن عمار تقريبا نفس المتن: قلت له الرجل يرمي الجمار منكوسة قال يعيدها على الوسطى وجمرة العقبة. هذا إذا ماذا؟ إذا أيضا يعني رمى من العقبة ثم الوسطى ثم الصغرى، سيعيد الوسطى ثم الكبرى. وأما رواية مسمع، طبعا توثيق الكلام في توثيق مسمع، هذه الرواية المشكلة السندية فيها في مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى. يؤخر ما رمى بما رمى فيرمي الوسطى ثم جمرة العقبة. نرجع الآن المتن بعض الفقرات التي قرأناها: ويكفي في وجوب المبيت أن يتجاوز الكون بها نصف الليل فله الخروج بعده منها ولو إلى مكة. ويجب في الرامي الترتيب بين الجمرات الثلاث، يبدأ بالأولى وهي أقربها إلى المشعر تلي مسجد الخيف وهي الصغرى، ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. وهذا متفق عليه بين المسلمين، يعني حاليا ما سمعنا من يخالف في ذلك. ولو نكس فقدم مؤخرا عامدا كان أو ناسيا بطل رميه، لكن كل الرمي بطل، قال المجموع باطل، أي مجموعه من حيث هو مجموع، وأما رمي الأولى فإنه صحيح وإن وقع متأخرا. وإن تأخرت لصيرورتها أولا، لأن ستصبح هي أولا ما تقدم عليها، فهو رمي باطل وهي الرمي الأول الصحيح، فيعيد على ما يحصل معه الترتيب. فإن كان النكس محضا كما هو الظاهر، يعني قدم الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، طبعا هذه يعني يقعها قبل سنتين ثلاث سنوات سمعنا عن أحد الحجاج سواها الشكل، يعني بدأ لأنه يوم العيد يرمي فقط العقبة، يوم ثاني قال أيضا لابد نبدأ وين؟ بالعقبة، الناس تمشي في هذا الاتجاه وماشي بالعكس، عكس الاتجاه، فلما الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى. إذا هكذا عليه أن يعيد الوسطى ثم يعيد الكبرى، أعاد على الوسطى وجمرة العقبة وهكذا. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
الله.